وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تحقيق المعاني الحرفية، وقد عرفنا أن العلماء اتفقوا على أن المعنى الحرفي في مقام الوضع كان الوضع فيه عاما، وإنما الخصوصية نشأت في الموضوع له أو في المستعمل فيه. على النظريتين اللتين خالفهما المصنف، وحينئذ هذه الخصوصية في مقام الموضوع له أو المستعمل فيه إما أن تكون ناشئة من التشخص الخارجي أو من التشخص الذهني. أبطلنا في الدرس السابق أن تكون هذه الخصوصية ناشئة من التشخص الخارجي. بقي لدينا أن نعرف أن التشخص الذهني هل له قابلية أن يجعل المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا أو لا. في الابتداء لابد أن نعرف تلك الخصوصية الذهنية والتشخص الذهني لتقريب المطلب إلى الذهن. نقول كما أن الموجود في الخارج والذي يكون في عالم الأعيان، كما أنه ينقسم إلى قسمين، إلى وجود الجوهر ووجود العرض، إلى موجود لا في موضوع وموجود في موضوع عليكم السلام. كذلك الحال في الوجود الذهني، في الوجود الذهني أيضا عندنا جواهر ذهنية وعندنا جواهر وعندنا أعراض ذهنية. فالجوهر الذهني يراد بها أو يراد به تلك الصورة الارتسامية التي يكون دور الذهن فيها مجرد الارتسام والانطباع، هذه نسميها الوجود الجوهري الذهني. وهذا الوجود الجوهري الذهني ينطبق على الجوهر الخارجي. أتصور زيد، فصورة زيد جوهر ذهني لأن وجودها وجود انطباعي ارتسامي، وينطبق على العرض الخارجي. فمن هنا يتضح لنا أن العرض في الخارج يحتاج إلى موضوع، أما في الذهن يقبل التصور الاستقلالي والانتقاش الارتسامي، لا يحتاج إلى شيء آخر. فإذا الجوهر الذهني أعم من الجوهر والعرض. وأما العرض الذهني فهو ذلك الوجود الذي يكون بحاجة إلى خلق وإبداع بين الصورتين، لأنه مجرد ارتسام، ليس صورة ارتسامية بل صورة إبداعية. وهو ما يسمى بالمعنى الحرفي. فالمعنى الحرفي صنخ معنى لا وجود له في الخارج، وإنما هو من ابتكارات النفس واختراعاتها القائم بحقيقتين. فالابتداء نسبة قائمة بين المبتدأ والمبتدأ منه، وجميع الصور الذهنية بلا استثناء تتشخص بوجودها الذهني، لما ثبت في محله من أن الماهيات تتشخص بواسطة ماذا؟ الوجود. أعم من الوجود الخارجي أو الوجود الذهني. فهذا المعنى الحرفي الإبداعي الاختراعي صار متشخصا بوجوده في الذهن بلحاظه آل للغير، بلحاظه نعتا ووصفا للغير. فإذا قد يقال أن خصوصية المعنى الموضوع له على رأي الشريف الجرجاني، أو خصوصية المعنى المستعمل فيه على رأي التفتزاني، نشأت من أين؟ من الخصوصية الذهنية، لأن الآن ثبت لنا تشخص المعنى الحرفي. إذن قد يقول قائل أن الوضع عام وصار الموضوع له خاص لأجل الخصوصية الذهنية، أو صار المستعمل فيه خاص لأجل الخصوصية الذهنية. المصنف رحمة الله عليه يرى أن هذه الخصوصية الذهنية لا يمكن لها أن تصير المعنى الحرفي جزئيا، لا على مستوى الموضوع له ولا على مستوى المستعمل فيه، وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول توضيحه بحاجة إلى تقديم مقدمة حاصلها أن المستعمل في عملية الاستعمال بحاجة إلى لحاظ المعنى المستعمل فيه، لأن حقيقة الاستعمال عبارة عن إفناء اللفظ في المعنى، فلا بد أن يلحظ المعنى. فإذا في مرحلة الاستعمال نحن بحاجة إلى لحاظ المعنى، إذا اتضح ذلك فنرجع إلى الخصوصية الذهنية لنرى أن التخصص الذهني عبارة عن اللحاظ الذهني، لحاظ المعنى الحرفي آلة للغير، نعتا للغير. هذا اللحاظ الذهني إن كان جزءا من المعنى الموضوع له لفظ الحرف، فحينئذ في عملية الاستعمال نحتاج إلى اللحاظ الذي يتقوم به مرحلة الاستعمال كما ذكرت قبل قليل في المقدمة. وحينئذ إذا صار واضح في عملية الاستعمال تحتاج إلى أن تلحظ المعنى، ولحاظ الذهني لو كان اللفظ موضوع للمعنى المقيد باللحاظ الذهني وكان اللحاظ الذهني جزء من المعنى الموضوع له، فحينئذ عند الاستعمال لا يخلو إما تفي جيدا للمطلب، لا يخلو إما أن يكون اللحاظ المقوم للاستعمال هو عين اللحاظ الذي كان جزءا للمعنى الموضوع له، أو أنه لحاظ مغاير له. ما عندنا شق ثالث، أمر يدور بين النفي والإثبات، إما نفسه أو لا. واضح ترتيب البحث وسير البحث في عملية الاستعمال؟ المستعمل ألا يحتاج أن يلحظ المعنى؟ لحاظ المعنى هل هو نفس لحاظ المقوم للمعنى الموضوع له أو أنه مغاير له؟ إن اخترت الأول فيلزم الدور أو الخلف، وذلك لأن اللحاظ الاستعمالي متأخر رتبة عن لحاظ المعنى الموضوع له، ضرورة تأخر الاستعمال عن الوضع. فيلزم أن يكون ما هو في الرتبة المتقدمة قد أخذ أيضا وين؟ في الرتبة المتأخرة. وهذا خلف أو اجتماع للنقيضين وروح بطلان الدور أنه يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحد متصل بالتقدم والتأخر، فمن هذه الجهة يكون دورا. هذا إذا كان نفسه. أما لو قلت إنه مغاير له لحاض آخر لحاض جديد فلا يلزم الدور أو الخلف، ولكنه خلاف الوجدان. لا نشعر في قرارة أنفسنا أنه عند الاستعمال يوجد عندنا لحاضان، لحاظ مقوم للمعنى الموضوع له ولحاظ مقوم للاستعمال. هذا هو الإشكال الأول. الثاني، لو قطعنا النظر عما تقدم، هذه الخصوصية الذهنية التي هي عبارة عن لحاظ المعنى آل للغير، اللحاظ وصف مقره أين؟ الذهن. سيكون المعنى الحرفي مقيدا بقيد ذهن. نقصد من الذهن ماذا؟ ما كان مقره الذهن، ونقصد من الخارج ما كان مقره الخارج. فبما أن هذا القيد لأوجب جزئية المعنى الحرفي قيد ذهني لحاظ، واللحاظ والتصور مقره الذهن، فيصبح المعنى الحرفي مقيد بقيد ذهن. فيكون نظير الكل العقلي في المنطق. في المنطق قسموا الكل إلى أقسام ثلاثة: كل طبيعي، وكل عقلي، وكل منطقي. في قولنا الإنسان كلي، إذا لاحظنا ذات المتصف بالكلية، ما هو ذات المتصف بالكلية؟ الإنسان. وقصرنا النظر عليه فهو كلي طبيعي. وإذا لاحظنا ذات الوصف عن الكلية والمفهوم الذي يمتنع فرض صدقه، لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فهذا الذي يسمى كلي في المنطق، الكل المنطقي. وإذا لاحظنا مجموع الوصف والموصوف ماذا؟ نسميه بالكل العقلي. وذكروا في محله بأن الكل العقلي موجود في الخارج بوجود أفرادي، لا بوجود منحاز عن أفرادي، بل بوجود أفراده. أما الكل المنطقي والكل العقلي مقره أين؟ الذهن، لا وجود له في الخارج. كلامنا في الكل العقلي، ليش لا وجود له في الخارج؟ لأن الكلية من المعقولات الثانوية التي لا وجود لها إلا في الذهن، والمتصف بوصف لا وجود له إلا في الذهن، لا يوجد إلا في الذهن. انتهى. ما نحن فيه يصبح من هذا القبيل؟ فعندنا وصف وموصوف، مقيد وقيد. المقيد المعنى الحرفي، قيدناه بماذا؟ باللحاظ الآلي، بالتصور الآلي الذي هو من القيود الذهنية. فلنطبق عليه القاعدة، المقيد بقيد ذهني ماذا يكون؟ ذهنيا. فإذا كان الأمر كذلك، حينئذ لو قال المولى سر من البصرة إلى الكوفة، فلا يخلو إما أن تستعمل اللفظ فيما وضع له، وإما أن تجرده عما وضع له. إن استعملته فيما وضع له يلزم عدم تحقق الامتثال، أن إلى ومن مفروض موضوع لماذا؟ لمعنى مقيد باللحاظ الآلي، واللحاظ الآلي لا وجود له إلا في الذهن، فلا ينطبق على الخارج، فلا يتحقق الامتثال. بل ربما يتحقق الامتثال بمجرد وأنت جالس في مكانك تتصور إلى ومن. هذا إذا استعملنا اللفظ فيما وضع له. لكي ينطبق على الخارج لابد أن نجرده، نقول هو موضوع، لفظة إلى ومن موضوع للانتهاء والابتداء المقيدين بقيد ذهني، لكن حين الاستعمال نجردهما عن القيد الذهني، فحينئذ يمكن تحقق الامتثال لأنه جردناه عن القيد الذهني. لكن نبتلي بمشكلة أخرى. ما هي هذه المشكلة الأخرى؟ يلزم أن يكون الاستعمال مجازيا. فسر من البصرة إلى الكوفة يكون استعمال مجازي، لأن لا نقصد من الاستعمال المجازي إلا استعمال اللفظ في غير موضع له، واللفظ موضوع بحسب الفرض لأي شيء، للمعنى بقيد اللحاظ، نحن جردنا عن اللحاظ، فاستعمال اللفظ في غير موضع له. هذا هو الإشكال الثاني للمصنف. الإشكال الثالث، هذه باءك تجر وباءنا لا تجر، ذكرناها هنا. نعم. الإشكال الثالث أن بحسب النظريتين المتقدمتين يمتاز المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في أي شيء؟ في أن المعنى الحرفي لوحظ آلة للغير، والمعنى الاسمي لوحظ استقلالا، ارتساما، انتقاشا. فإذا هذا اللحاظ الذهني كما هو موجود في المعاني الحرفية موجود في المعاني الإسمية، غاية الأمر متعلق اللحاظ بينهما فرق، في الحروف متعلق اللحاظ ما هو؟ الآلية. في الأسماء متعلق اللحاظ ما هو؟ الاستقلالي. أما أصل اللحاظ فيهما موجود، فكيف
إذا كان اللحاظ موجود فيهما معا فكيف صار اللحاظ في الحروف موجبا لجزئية معنى الحرف ولم يصر اللحاظ في الأسماء موجبا لجزئية المعنى الاسمي؟ هذا معنى باؤك تجر وباؤنا لا تجر. إما أن تقول اللحاظ يستوجب الجزئية فيستوجب فيهما معا فتصبح الأسماء موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، وإما تقول لا يستوجب فلا يستوجبه فيهما معا. من هنا نصل إلى هذه النتيجة التالية التي اليوم نذكرها على وجه الإجمال، ما هي؟ أنه لا فرق بين الأسماء والحروف لا في المعنى الموضوع له ولا في المعنى مستعمل فيه. فكل من الأسماء والحروف عمومية في أمور ثلاثة، عامة في أمور ثلاثة: الوضع والموضوع له والمستعمل فيه، ولا الخصوصية الخارجية ولا الذهنية تستوجب خصوصية الوضع أو الموضوع له أو المستعمل فيه. هذه النتيجة التي نحصل عليها من هذه الوجوه الثلاثة. يبقى هناك نقض وإبرام يأتي الكلام عنه إن شاء الله لاحقا. وإن كانت الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الموجبة لصيرورته لكونه لكون المعنى الحرفي جزئيا ذهنيا، حيث هذا بيان لأي شيء؟ أن كيف تستوجب الخصوصية الذهنية صيرورة المعنى الحرفي جزئيا؟ حيث إنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر. لذا الحرف في الذهن نظير ماذا؟ الأعراض في الخارج. ولذا عبرت بهذا التعبير وإن لم يكن شائعا، أنه كما عندنا جواهر وأعراض في الخارج، عندنا جواهر وأعراض وين؟ في الذهن. إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر ومن خصوصياته القائمة به، ويكون حال الحرف حاله كحال العرض. غاية الأمر الفرق بينهما أن العرض في الخارج يحتاج إلى موضوع، أما الحرف في الخارج وفي الذهن بحاجة إلى موضوع. فكما لا يكون العرض في الخارج إلا في الموضوع، كذلك هو يعني الحرف لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر. ولذا قيل في تعريفه بأنه ما دل على معنى في غيره، فإذن هو يحتاج إلى الغير. طبعا في مسألة الحروف عند النحاة يوجد نظريات. هناك نظرية نسبت إلى الشريف الرضي رحمة الله عليه، ونسب له أكثر من نظرية، لأن كلامه في شرح الشافية فيه شيء من الإجمال قابل للانطباق على أكثر من نظرية. نسب إليه أن الحروف كعلامات إعراب لا معنى له، وإنما هي ماذا؟ علامات على المعنى. لأن لها معنى. كيف حركات الإعراب لا معنى لها وإنما هي علامات على الرفع على الفاعلية والمفعولية؟ الحروف من هذا القبيل. فحينئذ بناء على ذلك يبطل تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، لأن الكلمة لها معنى، ما له معنى لا ينقسم إلى ما له معنى وما ليس له معنى. طبعا هذا القول واضح البطلان عند المحققين، ضرورة أننا نتصور المعنى للحروف حتى لو كانت مجردة. هناك قول آخر، لا، أن الحروف لها معنى لكن هذا المعنى غير مستقل، يحتاج لكي يبرز إلى الغير. أصحاب هذه النظرية اختلفوا في تفسيرها على وجوه متعددة، ونشاهد أن كل واحد منهم استشهد لوجهه بما أثر عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في تعريفه لأقسام الكلمة كيفما كان. ولذا قيل في تعريفه بأنه ما دل على معنى في غيره، فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ. ليه؟ لأنه ببركة هذا اللحاظ الذهني يتشخص فيصبح جزئيا، بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أولا ولو كان اللاحظ واحد. الآن ليس فقط في الحروف، حتى زيد، الآن زيد أن تلحظه مرتين في اليوم، اللحاظ الأول غير اللحاظ الثاني، لأن خصوصية الزمن وكل ذلك من المشخصات، فهذا جزء غير ذلك الجزء، فحتى لو كان اللاحظ شخص واحد. لذا قال ولو كان اللاحظ واحدا، إلا أن هذا اللحاظ لا يمكن أن يؤخذ في الموضوع له والمستعمل فيه، لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه فضلا عن الموضوع له. ليه؟ الإشكال الأول، وإلا يعني لو أخذ في المستعمل فيه فلا بد من لحاظ آخر. هذا اللحاظ الآخر أي لحاظ؟ اللحاظ الذي يتقوم به الاستعمال، لأنه قلنا في عملية الاستعمال نحتاج إلى لحاظ. وإلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بها. ليش بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ؟ لأنك أنت في الاستعمال تحتاج إلى أن تلحظ المعنى. المعنى مرة يكون المعنى هو الحيوان المفترس، فتحتاج إلى أن تلحظ يعني تتصور الحيوان المفترس، ومرة يكون المعنى هو الحيوان المفترس المقيد باللحاظ، فتحتاج إلى أن تلحظ ماذا؟ الحيوان المفترس المقيد باللحاظ. فإذا كان المعنى الحرفي مقيد باللحاظ في عملية الاستعمال تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تلحظ المقيد مع قيده، فيصبح عندك كم لحاظ؟ يصبح عندك لحاظان، فإما أن يتحدا وإما أن يتغايرا. إن اتحدا يلزم أن يكون المتقدم متأخر، إن اختلفا خلاف ما نشعر به بالوجدان، لا نشعر بتعدد اللحاظ. وإلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ. ليش لابد؟ بداهة تعليل لقوله لابد. من أين جاءت هذه اللابدية؟ لأن الاستعمال يحتاج إلى لحاظ، بداهة أن تصور المستعمل فيه مما لابد فيه في كل استعمال، مما لابد منه في استعمال الألفاظ. وهو ما معنى وهو؟ يعني تعدد اللحاظ والحاجة إلى لحاظين. وهو كما ترى، لأنه إما أن يكون هو نفس اللحاظ الأول فيلزم الدور أو الخلف، وإما أن يكون غيره فيلزم تعدد اللحاظ، وهذا ما لا نشعر به بالوجدان. هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني، مع أنه يلزم أن لا يصدق المعنى الحرفي على الخارجيات، لماذا؟ لامتناع الصدق الكل العقلي عليها. هنا البعض توقف أن المصنف هنا استعمل اصطلاح الكل العقلي، وما نحن فيه ليس من الكليات العقلية، لأن الكل العقلي ما هو؟ والكل بالحمل الشائع المتصف بالكلي بالحمل الأول، يعني الإنسان المتصف بالكلية. هنا ما عندنا إنسان متصف بالكلية، عندنا معنى متصف باللحاظ الآلي، هذا لا يسمى كلي عقلي. على ما في ذهني بعض أعاظم تلامذة المصنف ذكر أن المصنف في محضر الدرس قال مقصودي من الكل العقلي المقيد بأمر ذهني. ليش؟ لأن المناط فيهما واحد. لماذا يمتنع الكل العقلي أن ينطبق على الخارجيات؟ لأنه متصف بأمر ذهني، لأن الكلية من المعقولات الثانية الذهنية فلا تنطبق على الخارجيات. هذا اللحاظ الآلي يصبح مثل الكلية، لأنه لحاظ وتصور أمر ذهني، فلوحدة المناط أطلق عليه اسم الكلي العقلي. لامتناع صدق الكل العقلي عليها على ماذا؟ على الخارجيات، حيث لا موطن له لهذا اللحاظ وللكل العقلي إلا الذهن، فامتنع امتثال مثل سر من البصرة إلا بالتجريد. وإذا جردنا ماذا يلزم؟ أن يكون الاستعمال مجازيا، تكون كل استعمالاتنا مجازية، يعني تضع اللفظ لمعنى ولا تستعمل فيه، وإلغاء الخصوصية. هذا الإشكال ماذا؟ الثاني. الثالث، مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء، هذه باءك تجر وبائي لا تجر، اللحاظ موجود في كل من الاسم والحرف، نعم يفترقان في أي شيء قلنا؟ في متعلق اللحاظ، متعلق اللحاظ في الحروف الآلية وفي الأسماء الاستقلالية، وهذا لا يؤثر لأن اللحاظ موجود في كليهما، والخصوصية نشأت من اللحاظ لا من متعلق اللحاظ. مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء، وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه في الأسماء، كذلك اللحاظ في الحروف كما لا يخفى. يعني التفريق بين اللحاظ الآلي والاستقلالي تحكم. لماذا تجعل اللحاظ الآلي موجبا لصيرورة المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه جزئيا، ولا تجعل اللحاظ الاستقلالي كذلك في الحروف؟ وبالجملة متحصل ما هو؟ ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء، كلاهما الموضوع له شيء واحد وهو ابتداء، فكما لا يعتبر في معناه إلى أن يرجع الضمير إلى لفظ الابتداء، كما لا يعتبر في معنى لفظ الابتداء لحاظه في نفسه ومستقلا، كذلك لا يعتبر في معناها معنى لفظ من لحاظه في غيره وآلة، وكما لا يكون لحاظه مستقلا فيه في الابتداء موجبا لجزئيته، فليكن كذلك فيها، يعني في لفظة من. واضح هذا الكلام؟ إن قلت يأتي التعرض له إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين.
كمية مناسبة عندكم. لحاض آلي أو استقلال.